بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا من الكريم. اللهم كن وليك حجة من حسن صلاتك عليه وعلى آبائك هذه الساعة إسماعيليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك كما كنت فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات أخي صلوات أخي وصلنا إلى المجتمع والحياة السلمية. طبعا كان في سؤال صار فيه شوي نقاش على أن هل الإنسان هو المحور في هذا الوجود أو لا، صحيح؟ في بعض الإجابات حياكم الله، طبعا في وقت نقرأ الإجابات كلها أنا قريتها و أبشي ما في وقت نقراها مع بعض، ولكن هل الإنسان هو المحور في هذا الكون أو لا؟ هذه تحتاج إلى ويش؟ تحتاج إلى تأمل أكثر. نعم، في توافق، كأن هناك توافق على أن هناك نفس نباتية ثم نفس حيوانية ثم نفس إنسانية، حتى سمعتم بهالترتيب، وأن الإنسان أيضا أولا يبدأ كالنبات، نفس نباتية، يعني يتغذى وينمو، ثم ينمو يعني تتكاثر الخلايا، ثم يصبح عنده ايش؟ نفس حيوانية، يعني انه يبدأ بالحركة والتفاعل مع ما حوله، ثم يصبح عنده نفس انسانية، يعني يبدأ يعقل ويفهم. وبينا بأن هذا التفكير، هذه الفكرة، فكرة أرضية وطغت على الفكر الإسلامي، بل أصبحنا نفهم كثير من الآيات القرآنية على أساس هذه الفكرة. وبينا بأن هذه الفكرة ليست فكرة دقيقة. لماذا؟ لأن الإنسان مفطور على التوحيد، وبالتالي هو يتحرك حركة فطرية. وذكرنا بعض الروايات التي تشير إلى أن الإنسان يتحرك حركة فطرية توحيدية، وبالتالي ليس نباتية محضة، ليس فيها حياة التوحيد، وليس فيها وعي. بالعكس، هو يدرك من وراء الأسباب. بيّن كيف أن الطفل في الأربع أشهر الأولى في الأربع أشهر الثانية، هذا كنموذج في الرواية. أيضا نفس هذا النموذج الفلسفي يؤصل إلى أن الإنسان هو المحور في الكون. نحن نقول عندما نقرأ الآيات القرآنية والروايات يمكننا أن نستنتج، لاحظوا، من خلال نفس طريقة قراءتنا للروايات وبعدين قسمناها، ومن خلالها بدأنا في بحث الفطرة. قلنا في روايات تتكلم عن حقيقة الفطرة، وروايات تتكلم عن خصوصية وامتدادات الفطرة، وفي روايات تتكلم عن أبعاد الفطرة المعرفية والميول والرغبة، وفي روايات تتكلم عن تاريخ هذه الفطرة. صحيح؟ نفس الشيء بالنسبة إلى آيات القرآن الكريم والروايات التي تتكلم عن موقعية الإنسان من هذا الوجود. عندما نتأمل في الآيات القرآنية نجد أنها تقسم الإنسان في هذا الوجود إلى أربع مراحل، وفي كل مرحلة، وتكلمت عن كل مرحلة، نعم في بعض المراحل تكلمت عنها بتفصيل أكثر. في عندنا مرحلة المشروع الإنساني، يعني قبل يعني في علم الله سبحانه وتعالى، في قدرة الله سبحانه وتعالى، في الكمال الأسماء لله سبحانه وتعالى، في الحكمة الإلهية، هناك مشروع للإنسان. في ذاك المشروع الإنسان كان نور، وكان يسجد، وكان. إذا كان له هذه الموقعية، والله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق ويصبح مسجود الملائكة، ويريد هذا قبل ويش؟ قبل تنزل الإنسان. نقدر نسميه مثلا في المشروع الإلهي للإنسان. والقرآن تكلم عن مقام الإنسان في هذا العالم، في هذا العالم، يعني ويش؟ في عالم الدنيا، يقصد في عالم المشروع الإلهي، في عالم علم الله، زين، في عالم الكمال الأسمائي كما يقول العرفاء. وفي عندنا موقعية إلى الإنسان في النزول، يعني من عالم ألست بربكم، ويبدأ الإنسان يتنزل إلى عالم الدنيا. أيضا هذه مرحلة ثانية إلى الإنسان. وفي مرحلة ثالثة إلى الإنسان، هي مرحلة الصعود والتكامل والعروج لله سبحانه وتعالى. واضح؟ وفي مرحلة رابعة إلى الإنسان، هي مرحلة القيامة، يوم الحساب. إذا في عندنا أربع مراحل يمر فيها الإنسان في هذه العوالم، ولكل مرحلة قوانينها، ولكل مرحلة خطابها الخاص في القرآن الكريم وفي الروايات. لما نتكلم عن، طبعا صار في ويش؟ الحين في مرحلة العروج، كرامنا في مرحلة عروج الفطرة، تكامل الفطرة. إذا في أي مرحلة؟ لا في المرحلة الأولى ولا في مرحلة التنزل. في مرحلة التنزل القرآن يخاطب الإنسان: يا بني آدم، إنا كرمنا بني آدم وجعلنا لهم وأعطيناهم لماذا؟ حتى في مرحلة العروج يستفيدون من ما أعطينا هذا الإنسان. في مرحلة التنزل أعطينا الإنسان الاستخلاف، في مرحلة ما قبل التنزل اعتبرنا هذا الإنسان مستأمن على الاستخلاف. وفي مرحلة التنزل أعطيناه ما ينسجم مع هذا الاستخلاف، وفطرناه وخلقناه على التوحيد، خلقناه على الإحساس بضرورة الإحساس بالناقص واحتياجه إلى الأسباب ثم ما وراء الأسباب، والإحساس بالناقص واحتياجه إلى المرشد، والإحساس بالناقص واحتياجه إلى تنظيم حياته الاجتماعية، بالتالي يحتاج إلى الإمام. بل أعطيناه، ومن هنا بنبدأ بحثنا، فطرنا الإنسان على الحاجة إلى تكوين مجتمع، والحاجة إلى الحياة الاجتماعية. القرآن يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني من يريد أن يصل للتقوى، من يريد أن يصل للتوحيد، من يريد أن يحيا حياة توحيدية، يحتاج إلى وش؟ يحتاج إلى أن يسلك من هذا الجعل. جعلناكم، لاحظ، خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم، الجعل يعني جعل تكويني، يعني فطرناكم، جعلناكم، خلقناكم بحيث أن تكونوا ماذا؟ شعوب وقبائل، يعني تكونوا مجتمعات، تكون مجتمعات. أيضا في آية ثانية أوضح أن الأسرة لها منبع فطري وحاجة فطرية وليست غريزية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، يعني الأنساب والعلاقات النسبية والسببية منشأها فجعله، منشأها جعلي، جعلي يعني تكويني. يعني الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان يبحث عن هذه العلاقات إذا الحياة الاجتماعية أيضا منشأها منشأ فطري، يعني طبيعة خلقة الله خلق الإنسان اجتماعي. الإنسان مفطور على المجتمع، مفطور على إحساسه بالاحتياج إلى مجتمع. ومن هنا نفهم التفسير. الحين نرجع لمرجعية الإنسان مرة ثانية، عندما يقول أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية 3: وسخر لكم في السماء ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الفلك، سبحان الذي سخر لنا هذا. شو يعني التسخير؟ ثم يقول ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذا في نوعين من التسخير، هناك تسخير السماوات والأرض والفلك والليل والنهار، وهناك تسخير بعضنا البعض، نوعين من التسخير. إذا الإنسان عنده نوعين من العلاقات، علاقة بالمخلوقات عامة ما بين السماوات والأرض، علاقة تسخيرية، وعنده علاقة علاقة بأفراد نوعها أيضا علاقة تسخيرية. هل العلاقة التسخيرية إذا فهمناها منفصلة عن الآيات اللي قرأناها من قبل سوف نقع في أصالة الإنسان، سوف نقول الله سبحانه وتعالى سخر كل ما في الوجود للإنسان، إذا الإنسان هو المحور في هذا الوجود. لكن عندما نجد أن الإنسان مفطور، أصلا طبيعة خلقته يرغب في وش؟ في الحياة الاجتماعية. إذا وش معنى التسخير؟ التسخير أيضا موجود في اللغة، مع التسخير رغم الأصفهاني يقول التسخير هو سياقة إلى الغرض المختص قهرا، سياقة قهرية. وش يعني قهرية؟ يعني فطرية. الإنسان مقهور مفطور على أن يسخر أفراد نوعه، يعني يستفيد من أفراد نوعه. لماذا؟ للوصول إلى غرض محدد، غرض الخلقة. وهذا الفرق بين متاع لكم ولأنعامكم اللي موجودة في سورة النازعات. متاع لكم الاستمتاع يعني وش؟ يعني الانتفاع إلى وقت محدود. هذه السماوات عندما تمهد الأرض، عندما ترفع السماوات، عندما هذه ينتفع منها أنت أيها الإنسان، وأيضا الأنعام تنتفع. لماذا؟ لأن هناك علاقتين، خطين من العلاقات. وقلنا في المحاضرة السابقة أن هذه العلاقات هناك علاقة مسارها قهري، يعني تتحرك نحو الغاية التي من أجلها خلقت، حركة قهرية. إحنا نتصور أن الكون مخلوق للإنسان، لا، السماوات والأرض مخلوقة للإنسان، مو مخلوقة للإنسان، السماوات والأرض مخلوقة لتصبح ولتكون ولتسير لتكون هذه العوالم. واحنا قلنا ان كل العالم واحد، وان بين حتى السيد حسن الناس الله بينها بالتفصيل، احنا ما بنبينها يعني الا اسمعوا حضرات السيد حسن، قال ان هذه الدنيا سوف تنقلب وتتحول وتطوى الشمس وهذه الارض تتغير ولتصبح هي الاخره. اذا العالم يتحرك نحو الغايه حركه قهريه. إذا التسخير لا تعني السلطنة، وإنما سياقة هذا العالم سياقة وتسيير قهري نحو الهدف. كما أن الله سبحانه وتعالى وهذه السياقة وهذا التسخير يستفيد من الإنسان، لأن لولا هذا التسخير وهذه الحركة الوجودية الهائلة الكاملة لكل الكون لا يستطيع الإنسان أن يتكامل، لأنه مفردة من هذا التكامل الكامل. إذا سخر لكم ما في السماوات والأرض، سخر لكم الشمس والقمر دائبين في حالة حركة مستمرة، سخر لكم الليل والنهار، أيضا سخر لكم أفراد أنواع أفراد نوع الإنساني يتخذ بعضكم بعضا سخريا. يعني ويش؟ يعني كل واحد منكم يساعد الآخر على هذا المسار. نعم هذا المسار قهري للظواهر الكونية مثل الشمس والقمر والسماوات، وهما دائبين في حالة، هذا الشمس والقمر دائبين في حالة حركة لله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان حركته أصل الحركة قهرية، الإنسان متحرك متحرك في كل الأحوال، لكن تسبيحه تكامله أن يكون دائما في حالة تكامل هذا باختياره. واضح خلاص. إذا في الحركة التكاملية هي قوس الصعود، الإنسان يسير مع كل ظواهر هذا الوجود نحو الله سبحانه وتعالى سير قهري، كل إنسان سوف يصل إلى ربه، لكن هذا الرب أحيانا يكون الله سبحانه وتعالى وأحيانا يكون أي شيء يتخذ رب يصبح متساقط، فهو يصير سير قهري، أصل السير يصير والوصول يصل، ولكن هو يختار ويوجه هذا السير. والله سبحانه وتعالى سخر هذا الوجود ليتحرك نحو ليصبح آية للإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى يحث تفكروا في السماوات وفي الأرض ويريكم آياته في الآفاق وفي أنفسكم، في الآفاق وفي أنفسكم. كيف يرينا آياته؟ نجد هذا التحول، نشعر بهذا التحول، نشعر بهذه الحركة الكونية للتكامل والتسبيح والسير نحو الكمال. فالإنسان عندما يعيش، وإحنا قلنا هذا في سورة النازعات، الإنسان عندما يتلمس هذا الكمال الكوني يشعر بأنه كالورقة في الغابة لا يسوى شيء، لأن كل العالم في حالة توجه نحو الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان في حالة تململ أحيانا وتوجه أحيانا وإقبال وإدبار. ولذلك عندما قلنا أن القرآن يلغي يربي الإنسان فيخاطب أنتم الفقراء إلى الله، في حين أن كل شيء فقير لله، ولكن لماذا يوجه الخطاب مباشرة للإنسان؟ لأن كل ما في الكون يصير سير قهري. يعني وإيش يعني؟ تكوينته مشرعنة، تكوينته قهرية، تكوينته يعرف قانونه، يعرف وين يروح، يعرف وين يتوجه، لكن الإنسان كونه بطريقة اختيارية، هو يختار تطبيق الشريعة أو عدم تطبيق الشريعة الإلهية، هو يختار مسار الله سبحانه وتعالى أو مسار الانحطاط والسقوط. ولذلك يقول له أنتم الفقراء، مو معنى ذلك أن أولئك ليسوا فقراء، ولكن الإنسان يحتاج إلى خطاب خاص يوجه له، لما نقول له أنت الفقير يشعر بالانتصار والخشوع والخضوع ويشعر بهيبة وشدة احتياجه لله سبحانه وتعالى. إذن في عندنا رأيين، الرأي السائد كل اللي ذكرتونه بأن الإنسان هو المحور، الرأي الثاني اللي نطرحه هو أن الإنسان ليس محور في السائد. عندما يجد الإنسان نفسه هو المحور يشعر بأن كل شيء مدلل إلى كل شيء مدلل للإنسان، كان في وقت النزول وفي وقت المشروع الإنسان وفي الجنة، لكن في قوس الصعود لا يمكن أن يبدأ الإنسان السير والسلوك إلا بعد التزكية، بعد التطهير، بعد أن يصبح يسلم يستسلم، وبعد ما يرى كل يفرغ نفسه من الذاتية من الأنا، وبعد ما يرى أن كل هذا الوجود متحرك نحو الله وهو المتخلف، وهو المتخلف عن السير، بعد ما يرى كل هذا الوجود مظاهر وآيات لله وهو البعيد عن الله، عندما ينكسر عكس النظرية الأولى اللي تقول بحرية الإنسان ويعيش الإنسان حالة. إذن التسخير لا يعني السلطنة، وإنما يعني ويش سياقة هذه المخلوقات إلى الغرض الذي من أجله خلقت. وهذه السياقة إذا سميناها تفسير فهي قهرية يعني تكوينية. وعندنا تفسير تكويني من نوعين، التفسير التكويني بين الإنسان وبقية المخلوقات، وبين الإنسان وأفراد نوعه من الناس. الإنسان وأفراد نوعه يعني العلاقات الاجتماعية. هذه العلاقات الاجتماعية أيضا تسخيرية، يعني الإنسان مقهور، مفطور على تكوين علاقات اجتماعية، مقهور على تكوين مجتمع. واضح؟ زين. إذا إن شاء الله يكون يعني إذا في سؤال اكتبه بعدين في الحلقة. إذا توصلنا إلى، إحنا بنتكلم عن المجتمع والحياة الفطرية. في البداية أسسنا إلى أن المجتمع على أساس وأصل يعتبر أن المجتمع تتطلع إليه الفطرة، يعني هذه العلاقات الاجتماعية تتطلع الفطرة إلى تكوين هكذا علاقات. وأن الفطرة لا يمكن أن تتفتح إلا تتفتح يعني تتكامل وتخرج ما عندها من قوة واستعدادات إلى الفعلية تفعل إلا في وسط المجتمع. خلقناكم لنبلوكم كيف الإنسان بيبتلى إلا في وسط المجتمع. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه الفطرة من قبل تكلمنا أن لها حيثية وهي حيثية القلب، صح؟ وأن القلب هي نقطة انطلاق الفطرة وانبعاثها. أيضا للفطرة حيثية أخرى وهي حيثية الروح. الفطرة من حيث هي روح، الفطرة الإنسانية من حيث هي روح. وش يعني روح؟ حتى نقرب معنى مقام الروح نذكر هالمثال. مثلا لما نشوف مثلا، تخيلوا مثلا ارسطو، زين نرجع الى ارسطو. لما نعطي ارسطو فكره، اي فكره من القران، روايه، كيف بيفهمها؟ بيفهمها على اساس المباني الفكريه الموجوده عنده، صح؟ صحيح؟ زين. يعني وش سوى ارسطو؟ مثل اي انسان ثاني، اي واحد بيفهمها على اساس مباني، يعني بياخذ الافكار وبيدوبها في سياقه الفكري. واضح؟ اذا هو اخذ الفكره، جذب الفكره اللي تنسجم مع افكاره طبعا، مع سياقه الفكري، ودوبها في سياقه الفكري. او غيرها بشكل تنسجم مع سياقه الفكري ودوبها. الروح لما نقول الانسان هذا في روح، ده ما في روح، وش يعني في روح؟ يعني في تفاعل، يتفاعل مع ما حوله ويذيب ما حوله، يجذب ما ينسجم مع روحه، ما ينسجم مع فطرته، ويدفع ما لا ينسجم معها، لأنه يميت الفطرة، يشوه الفطرة، فيجذب ما ينسجم مع الفطرة ويذيبها من خلال تفاعل اجتماعي. إذا من خلال التفاعل والعلاقات الاجتماعية تتفعل في الفطرة الروحانية. الروحانية مع الوقت بيتوضح الشيء. إذا الروح هي تفاعل الفطرة مع ما حولها من علاقات. القلب هو انبعاث الفطرة وحركة الفطرة، أما الروح هو تفاعل الفطرة وجذبها لما يناسبها من الخير والجمال والحق والحقيقة والفضيلة، جذبها إلى هذه الكمالات بحيث تذيبها في سياق هذه النفس وتقوم هذه النفس الإنسانية وتحييها تروح، هذه الروح. شو يعني تروحها؟ يعني تجعلها متفاعلة، تجعلها متقومة متكاملة بما يتسجم معها من الفضائل والأخلاق والجماليات والموجودة في المجتمع، سواء كان المجتمع البيئي أو المجتمع الإنساني. ولذلك هناك تسخير. التسخير شو يعني؟ يعني هذه العلاقات مسخرة مسيرة لتصل إلى غايتها، فكلما جذب الإنسان منها ما يتلائم مع فطرته فهو ينسجم مع عالم الخلق، ينسجم أكثر مع عالم الخلق، مع حركة عالم الخلق متجهة نحو الله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو هدف تكوين المجتمع، أن يصل الإنسان إلى تصبح حياته لها روح، تصبح حياته حية روحانية. دين. هذا بالنسبة إلى الفطرة وعلاقتها بالمجتمع. الحين نشوف المجتمع. المجتمع طبعا أول شيء بالنسبة إلى تعريف المجتمع وما إلى ذلك إن شاء الله بعدين نتكلم عنه، لأنه يعني في تعاريف كثيرة، ما نذكر التعاريف كلها عند علماء الاجتماع، ولكن مهم ان احنا نصير في فضاء واقع المجتمع وشو عند علماء الاجتماع، عند مثلا اللي تكلموا عن علم الاجتماع او فلسفه المجتمع، مثلا شهيد مطهري، سيد الشهيد محمد باقر الصدر، الشيخ مصباح اليزدي. وبنذكر هذه النظريات الثلاث، وبعدين بنذكر النظريه اللي تنسجم مع المباني اللي طرحناها عن الحياه الفكريه. زين. هل المجتمع الإنساني في تاريخه مع عوالم الوجود وفهم لعالم الغيب يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين، مرحلة قبل القرن الثامن عشر ومرحلة بعد القرن الثامن عشر. طبعا القرن الثامن عشر قرن بعد الحداثة، عصر ما بعد الحداثة. لو ايش قسمناه الحين ببين المرحله اللي قبل ال 18 برز فيها مثل هيجل اللي ذكرناه من قبل، الحياه المثاليه، برز فيها ماركس اللي طرح الماركسيه، برز فيها كثير من المفكرين اللي بنتكلم عنهم بعدين، وبنتكلم فيه عن الحياه الميكانيكيه، حياه ميكانيكيه يعني قوانين تعطى او يتربى عليها الانسان ويعيش حياته بشكل ميكانيكي، كل واحد يستفيد من الثاني ويحرك الثاني، ونفس الآلات كيف ان كل جهاز يحرك اللي بعده وهكذا، وتصير الحركة جماعية. هذا المجتمع الميكانيكي. بعد القرن الثامن عشر التفت الإنسان إلى احتياجه إلى الروح، أن هذه الحياة الميكانيكية جامدة جافة، يحتاج إلى بعد روحي، بعد عبادي، بعد معنوي. فصار يدور حول ذاته، يدور حول ذاته ويتلمس فطرته، هذه الفطرة التي تدعو إلى العبادة، تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى جذب كل ما هو جميل، تدعو إلى الخير، تدعو. فبدأ يخلق أجواء روحانية تنسجم مع إصرار على الحياة المادية، يعني أجواء روحانية علمانية، أجواء روحانية ليبرالية، يعني فيها تحرر. لأن إلى قبل ال 18 عصر الحداثة مبني على الليبرالية، على العلمانية. الحين لما يشعر الإنسان بحاجة إلى إشباع البعد الروحي والبعد المعنوي، نشوف المجتمع جامد، علاقات جامدة، الناس فقط تركض وراء مصالحها، كل واحد يركض وراء مصالحه، علاقات ميتة، ما فيه روحانية بالمعنى اللي ذكرناه من شوي، يعني ما في تفاعل بين الناس. فاتجه إلى ويش؟ اتجه إلى خلق روحانية تنسجم مع دنيا المادية، تنسجم مع دنياه التحررية الليبرالية. الليبرالية يعني التحررية، التحرر المطلق. فظهرت بعد القرن الـ18، ظهرت ويش؟ مجموعة من التيارات سميت اليوم تدرس تحت عنوان العرفان الكاذب. مثلا من التيارات، تيار اتنكار. ات يعني ويش؟ يعني سفر الروح. هذا اتنكار يدعي بأن يمكنه أن يقوم بتجارب عرفانية في معمل، افتتح معمل في كاليفورنيا اسمه إت، يعني سفر الروح، اختصار لسفر الروح. يقول أنه استطاع أن يجعل الإنسان قادر على أن يترك بدنه ويسافر إلى عوالم معنوية حتى يصل إلى الجنة الحقيقية. ويذكر طريقة بعدين إن شاء الله نتكلم عنها. ثم يقول يجب أنه من خلال تمارين تحدث مكاشفات ويكتشف الواقع هذا الإنسان. أول تمرين وأبسط تمرين يقول تصوروا أي مكان، مثلا تصوروا رايحين مثلا المدينة، رايحين العراق، أي مكان تخيلته، تخيل أنك تسافر إليه، تخيل أنك رحت هنا. وكلما اشتد هذا الخيال، كلما اشتد الخيال وتخيلت وركزت في خيالك، فسوف تجد نفسك بالتدريج أنك ذهبت إلى هناك فعلا، وانتقلت الروح إلى هناك. هل سفر الروح باختصار يعني؟ طبعا في آلية كيف يتحكم في الزمن وما إلى ذلك. هل تيار جديد، تيار روحاني، تيار أوشو، تيار جديد، تيار دالاي لاما، تيار جديد، كلها تيارات تحاول إشباع التطلع إلى الارتباط بعالم الغيب. إذا في عندنا بحثين مهمين في تاريخ المجتمعات الإنسانية وارتباطها بعالم الغيب وإحياء الوعد وإحياء الفطرة النوعية خلقة الإنسان، يعني طبيعة خلقة الإنسان ما ينسجم مع هذه الخلقة. التيار الأول كان قبل الـ18 اللي هي طلعت عندنا الحياة الميكانيكية، ثم ما بعد الـ18 الحياة الديناميكية. يعني مش الحياة الديناميكية، يعني يبقى الإنسان يدور حول ذاته وحول أصالة الدنيا، ويحاول أن يستنتج عرفانيات وتيارات عرفانية تنسجم مع محورية الإنسان وأصالة الإنسان وأصالة الرغبات الإنسانية. إن شاء الله من الدرس اللي بيجي ناخذ منه المقطع الأول، الدرس اللي بعده نتكلم عن المقطع الثاني. مهم إن تقرون نظرية الشهيد مطهري في المجتمع والتاريخ، عندي كتاب في المجتمع والتاريخ. طبعا الشهيد مطهري نظرية إن شاء الله بنذكرها باختصار، نشوف حاول تقرأها بالتفصيل لأن ما بنقدر نذكرها بالتفصيل، ولا يحتاج نذكرها في مكتوب وعندي في الكتاب. زين، ولكن بعدين الشيخ مصباح اليد انتقد نظرية الشهيد مطهري وردها بكامل، لكن مهم انك تعرفون على نظرية الشهيد مطهري. زين، وردها الشيخ مصباح بكامل. والسيد الشهيد طرح نظرية، لكن معروف ان نظرية السيد الشهيد في حول المجتمع ليست نظرية متكاملة، وانما طرحها في كتاب المدرسة القرآنية، والاساس في المدرسة القرآنية. وبعد عند في الإسلام يقول الحياة بعد التكميل إلى النظرية، ولكن ما طرح النظرية بشكل متكامل. إحنا اللي بنحاول نجمع بين النظريات ونبني نظرية حول المجتمع الفطري بما يتناسب مع المباني اللي ذكرناها والروايات اللي تتكلم عن الفطرة في بعدها الاجتماعي. نتوجه إلى حد هنا، إذا في أي سؤال وتتصلون على حلقة مثل الفنجان.